بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة عن شيوخ ابن إسحاق قالوا كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نزال إخوة الإسلام في أحداث أواخر أحداث غزوة أحد. كان آخر ما تكلمنا عنه في هذه الغزوة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أحد إلى المدينة في يوم السبت وجد طبعا جو المدينة كان كئيبا حزينا، وكان يسمع صوت النساء وهي تبكي على قتلاه. وللأسف المنافقون استغلوا هذا الظرف الصعب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فبدأوا يبثون الإشاعات بتحزين المسلمين وتحريضهم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان يوم السبت، تتمت يوم السبت. في صبيحة يوم الأحد جاء خبر خطير للنبي عليه الصلاة والسلام، فوق كل هذه المصائب لسه مصيبة جديدة. ما هي هذه الرواية؟ رواها موسى بن عقبة رحمه الله في سيرته، يقول: جاء رجل من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سفيان وجيشه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحد تاني يوم، فبيجي رجل من أهل مكة جاي إلى المدينة فقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي سأله أن جيش أبو سفيان وين صار؟ المفروض أنه رجع من المدينة إلى مكة، وين صاروا؟ وليطمئن عليه الصلاة والسلام أنه رجعوا إلى مكة ولا مفكرين شيء تاني. فماذا قال له الرجل؟ قال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون فيما بينهم ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، يقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم، فبقي منهم رؤوس يجمعون لكم. خبر خطير أن هذا الرجل بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا ومرر بالطريق شفت جيش أبي سفيان وظنوني منهم، فجلس معهم شوي عم بسمع شو عم يعملوا شو عم يحكوا، فلقيتهم ندمانين أنه تركوكم، فشو قال بعضهم لبعض؟ إن بعد ما قضينا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتلنا منهم وكسرنا شوكتهم نتركهم؟ نتركهم نرجع شو عملنا؟ فصاروا يتلاومون ويرون العودة إلى المدينة لقتل من بقي من المسلمين. يقول في رواية أخرى يقول أبو سفيان، وحدثت رواية عند الطبراني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، حددت المكان. يقول لما وصلوا إلى الروحاء، هذه القرية تبعد عن المدينة منورة 73 كيلومتر، ماذا يقول أبو سفيان؟ يلوم جيشه، يقول لا محمدا قتلتم ولا الأكعاب أردفتم، فشر ما صنعتم. أنه أنتم شو عملتم؟ لا قتل محمد عليه الصلاة والسلام رئيس القوم، ولا سبيتم النساء راجعين، بس والله قتلنا 70 منهم، شو استفدنا ب70؟ فخلينا نرجع عليهم نكمل عليهم، خلينا نرجع نكمل عليهم. فعزموا على العودة إلى المدينة للقضاء على من بقي فيها من المسلمين، لكن ننهي من الإسلام خلاص مرة واحدة، ننتهي من القضية كلها، نستأصل شأفة الإسلام من الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف رغم ما به من جراحات هو شخصيا عليه الصلاة وأصحابه، الألم اللي هم فيها، 70 قتل من الصحابة، والباقي اللي رجع من أحد إلى المدينة أكثر جرحى أو معنوياته تعبانة، ومع هذا أرسل مناديا ينادي بالناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمركم بالخروج من المدينة للقاء العدو خارج المدينة. طيب لماذا طيب يطلب الخروج؟ طيب خلينا بالمدينة يا أخي، إذا هجموا مضطرين دفع حالنا، ما في عندنا خيار، لا نخرج إليهم. لماذا؟ حتى نلقي الرعب في قلوبهم، لما يشوفوا نحن طلعنا لهم ما تم فرقة معنا، لا تأثرنا بكثرة القتلى ولا بالجراحات تأثرنا، ولا خايفين منهم، نحن بنطلع لهم حتى توصلهم الأخبار نحن طالعين لهم مشان بركة بيهربوا. هذه كان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل في أرجاء المدينة رجلا ينادي، أذن مؤذن في الناس بطلب العدو، أي استعدوا يا جماعة بعد ساعة طالعين بدنا نقابل الأعداء خارج المدينة. بس شو الملفت في هذا النداء؟ الملفت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو المؤذن قال كلمة أخرى. ما هي الكلمة؟ قبل ما أقول الكلمة بدنا نبين سببها. جاء عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يستنفر الناس للخروج للجهاد معه، فكان عبد الله هو رأس المنافقين، كان على رأس الجيش أو المجموعة من الجيش اللي خزلت الجيش الإسلامي ورجعت من وسط الطريق إلى المدينة. النبي طلع والجيش إلى أحد، عبد الله رجع جماعته معه إلى المدينة وعصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقاتل، رجع بثلث الجيش. فلما سمع عبد الله ومن معه من المنافقين أنه هيك صير على المسلمين وأكلوا قتله وكذا، وجاي أبو سفيان بده يستأصل شافتهم وهن خذلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، فلا خلي نعود شوي، نعود شوي ما وشنا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي وقال له أنا راكب معك، أنا بدي أطلع معك هالمرة. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، ما في طلع. وأرسل المؤذن، ما بس عم ينادي الناس بالخروج، فيقول الراوي فأذن المؤذن في الناس بطلب العدو، الطلب الأول، الطلب الثاني، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. ممنوع أحد يطلع إلا اللي كان مشارك بغزوة أحد امبارح، اللي تخلف عن الجهاد ممنوع يطلع معنا، ممنوع. ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، ممنوع، ويتخلف يطلع معنا. إلا رجل كما في رواية ابن إسحاق جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من الصحابة الكرام، اسمه جابر. جابر كان تخلف على غزوة أحد، بس ليس نفاقا، كان له عذر، فجاء يتوسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله اسمع عذري، أنا صحيح خلفت بس أنا عندي عذر. ما عذرك يا جابر؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي سبع، إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي يا جابر إنه لا ينبغي لي ولك أن نترك هؤلاء النسوة ليس فيهن رجل، وإني لست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله على نفسي، فتخلف مع أخواتك، فتخلف على أخواتك. شوف إيمان الصحابة رضي الله عنهم. جابر بيقول له أنا كنت أنا وأبي طالعين معك يا رسول الله في غزوة أحد، كنا طالعين لما تطلع أول مرة كنا طالعين، بس إجا أبي لعندي قال لي يا ابني عندك سبع بنات، عندي سبع بنات غيرك، يعني أنت وسبع بنات، ما معقول أنا وأنت نطلع ما بقى رجال معهم كلهم بنات صغار، فلازم واحد منا يطلع على الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام والباقي والتاني دل هون مع البنات. قال له بس مين بده يطلع؟ الأب بيقول لأبنه مين بده يطلع، أنا ولا أنت؟ بيقول له أنا أمر من أمور الدنيا أفضلك أؤسرك به، لو أمر دنيوي بس جهاد مع رسول الله شرف عظيم لا يمكن أفضلك على نفسي، هذا الشرف بدي أنا أناله. قال ولست بالذي أوسرك بالجهاد مع رسول الله على نفسي، فتخلف على أخواتك، أنت خليك في المدينة وخليني أنا أطلع. فطلع عبد الله والد جابر واستشهد في أحد، وبقي جابر حيا وبقي في المدينة معذورا. فلما سمع النبي عليه عذره قال طيب أنت بتطلع معنا، أنت من اللي تخلفته بس لك حق تطلع لأن كنت معذورا بالتخلف في غزوة أحد. فطلع جابر رضي الله عنه معه. الصحابة هتطلع يا أحمد الإسلام اللي ذكره الله في القرآن بأهميتها، كان طلع عظيمة تبين إيمان، إيمان راسخ كالجبال. بدي أذكر فقط قصة رجل اللي روى لنا شو جرى معه. فالقصة رواها ابن إسحاق عن رجل من بني عبد الأشفل. ماذا يقول؟ يقول شهدت أحدا أنا وأخ لي، لك أنا وأخ لي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد بارحة يعني، فرجعنا جريحين كلناها ضربة شيوف، اثنيناتنا كلناها، رجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو قلت لأخي، الأخ اللي جرح معه، لما سمعت صوت منادي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول جهزوا للقتال، قلت لأخي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب أن يفوتنا هذا الشرف؟ أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ يعني يقول من باب الاستنكار لا يمكن، مع ما بنا من جراحات لا يمكن. يقول فخرجنا أنا وأخي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، كان جرحي أخف من جرحه. يقول والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. ولما النبي استنفرنا عليه الصلاة والسلام أنا وأخي جريحان بس حتى الدب ما معنى، يعني شيء نركب عليه ما معنى، إما كان معهم يحدوا قتل ومات أو ما كان معهم. وقال أنا وأخي تعبانين جريحين بالكاد عم نمشي بس ما فينا نترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل وكنت أيسر جرحا من أخي. يقول فمشينا فكان إذا غلب حملته نوبة أو عقبة، الرواية عقبة، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة. يقول طعت أنا وأخي جريحان نمشي مشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكان أخي من شدة الجراح أحيانا ما بفا يمشي بيقعد بالأرض وبضطر أحمله على كتفي، بحمله ويمشي أنا وحومله، ولما بتعب بنزله بيمشي قد ما فيه. حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. ودلينا على الحول نمشي، أنا بحمل أخي مسافة نوبة وبيمشي نوبة حتى وصلنا إلى المكان اللي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعسكر فيه، واسمه حمراء الأسد. هون أخي مسلم أقف في السرد السيرة إلى هذا الحد، أقف في السرد إلى هذا الحد. شو صار بعدين إن شاء الله نكمل إذا بقي عمر بإذن الله، بس الآن بدنا ننظر في فوائد هذا الحديث إلى هذا الحد. شو في فوائد؟ فوائد كثيرة يا أخوة الإسلام، فوائد عظيمة. قبل الفائدة فقط تكمل الرواية في حديث رواه البخاري في الصحيح أن الله تعالى أنزل قرآنا في هؤلاء الصحابة الكرام اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الجراحات الشديدة تحملوا وخرجوا، أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول تعالى فيهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. يقول تعالى: هؤلاء الصادقون اللي استجابوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الله وأمر رسوله برغم الجراحات اللي فيهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي شدة الجراحات، رغم هذا سمعوا أمر الله وأمر رسوله. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قال هؤلاء اللي خرجوا مع النبي يومها لهم أجر عظيم عند الله يوم القيامة. هنا رواية البخاري ماذا عن عائشة رضي الله عنها ماذا تقول لما رأت ابن أختها عروة ابن الزبير، الزبير ابن العوام، فماذا تقول له؟ قالت له: يا ابن أختي، كان أبواك أبو بكر والزبير من الذين قال الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني تبشر ابن أختها، أختها أسماء، فهو عروة ابن الزبير ابن العوام وأسماء بنت أبي بكر، فقالت: كان أبواك، من أبواك؟ أبوك لأمك أبو بكر الصديق، وأبوك الزبير بن العوام، أبوك المباشر الحقيقي الزبير، عم تبشروا أنه أبواك يعني أبوك وجدك كانوا من الذين قال الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قالت: فلما انتدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كان أبوك وجدك من الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. تبشر ابن أختي بهذه البشارة أنه افرح، أبوك وجدك كانا من الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم كره. قالت له: أبو بكر والزبير كان من هؤلاء. نرجع إخوة الإسلام إلى فوائد هذه القصة، في فائدة عظيمة يا إخوة. أنت نلاحظ أنه طيب عبد الله بن أبي بن سلول ترك الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، شو كان العقاب؟ النبي قال له: ما بتطلع معنا غزوة حمراء الأسد اللي هي اليوم الثاني، قال له: ما في تطلعوا معنا. اللي ترك الجهاد ما قالوا بقى طلع. وهذه العقوبة من الرسول عليه الصلاة والسلام نص الله عليها في القرآن الكريم، نص الله عليها في القرآن في غزوة بعدين، غزوة تبوك ستأتي بعدين بإذن الله. في ناس النبي عليه الصلاة والسلام رأى إلى تبوك أول مرة يذهب إلى بلاد الشام، من المدينة إلى بلاد الشام تبوك على حدود بلاد الشام، بينه وبين المدينة 700 كيلومتر، والدنيا صيفية حر شديد، وأول مرة يقاتل، يريد قتال الروم، يريد قتال الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنفر الصحابة كلهم، قال لهم: اللي قادر بده يطلع معي هالمرة، ما في حد يقعد بالبيت، لأن ذاهبون لقتال الروم، خاصة بعد غزوة مؤتة اللي كان أول قتال مع الروم في مؤتة، كان هذا القتال للانتقام لأهل مؤتة في تبوك لقتال الروم. فقال له: ممنوع أحد يدل بالبيت، كلكم قطعوا معي إلى الجهاد. فبلش المنافقون وضعفاء الإيمان يجوا يعتذروا من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: واحد والله يا رسول الله، والله ماني قادر، لو كنت قادر كنت طلعت، بس ماني قادر. فالله تعالى بيّن نواياهم حقيقة ما في نفوسهم في القرآن الكريم. ذكر الله تعالى هذا، وذكر أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام صدقهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام حييا كريما، بيجي واحد بيقول والله العظيم من يعود لو أقدر كنت طلعت معي. طيب لما طلع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد مع أصحابه، هؤلاء اللي بقوا في المدينة صاروا يضحكوا بين بعضهم بعض، أنه شوفوا هالمجينين طلعوا بالحر وبيقتلوا الروم أشداء، قوم أشداء، نحن الحمد لله كان عقلنا كبير قاعدين هون مرتاحين مع نسواننا وأولادنا، ولا في شمس ولا في حر ولا في شيء، عندنا خيمة وعندنا تمر وعندنا ماء بارد. فظنوا أنه هم كسبوا، فأنزل الله تعالى فيهم القرآن الكريم. أول شيء القرآن حدث عن نواياهم أنه كانوا اعتذارهم غير صادقين. يقول تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. كانوا قادرين بالصور كذبين، والله العظيم أننا قادرين يا رسول الله اطلع معي، والله يعلم إنهم لكاذبون. أول شيء فضحهم الله في نواياهم. ثاني شيء فضح الله تعالى فرحتهم لما النبي طلع عليه السلام وصاروا يفرحوا ويضحكوا عليه وعلى أصحابه إنه طلعوا نحن قاعدين كيفين ونحن اللي كسبناه. فأنزل الله يفضحهم بقرآن كريم يقول تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. صار بعضهم يوصي بعضا أن أوعى تطلعوا بالشمسات، شمس قوية بالصحراء، أوعى تطلعوا مع النبي. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام إذا رجعت من تبوك يا رسولنا وهؤلاء المنافقون استأذنوك مرتين للجهاد قل لهم حرام عليكم الجهاد في سبيل الله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. خليكم مع النسوان والأولاد، ممنوع تطلعوا للجهاد في سبيل الله. تبتقول شيء عجيب نظرة القرآن انه قوم هن بيظنوا نفسهم هن الكسباني، انه لك يا عمي نحن ما طلعنا على الجهاد، كسبنا وقتنا وراحتنا وكسبنا وعيالنا. الله تعالى بيقول انا حرمت عليكم الجهاد، ما بدي بقى تجاهدوا، ما بدي جهادكم. من اللي كسب؟ من اللي خسر؟ هن بيظنوا الدين خسر، خسر النصر وخسر كذا. الله تعالى بيقول انتوا اللي خسرتوا، هذا الجهاد شرف لكم، جهاد شرف لكم وعز في الدنيا وفي الآخرة، أنتم اللي خسرتوا. مش القرآن خسر ولا الله خسر ولا النبي خسر، هذا الجهاد نفعه لكم في الدنيا وفي الآخرة، مش الله تعالى شو ينفع جهادكم. يقول تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. جهاد أنفسكم نفعه في الدنيا وفي الآخرة، عز في الدنيا وجنة في الآخرة، الله تعالى غني عن جهادكم عن عباداتكم. لذلك هذا الحرمان يفهم الناس أنه يا عمي اللي يترك الطاعة سواء جهاد أو صدقة أو صلاة أو قيام ليل أو أي شيء يتركه بظن أنه هو كسب وقته وكسب راحته وكسب سعادته، الله تعالى يبين له بأنه أنت الخسران والله غني عن عبادتك، أنت اللي خسرت. لذلك بعض الأعراب جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام من بني أسد وكانوا يعني كأنهم يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بحملوا من نية. ماذا قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله شوف نحن جئناك بالعيال والنسوان عم أسلمنا كلنا، في ناس أسلمت بس كان واحد لوحده، نحن جينا القبيلة كلها عم أسلم كل نسواننا وأولادنا، وما بس هيك نحن أسلمنا بدون قتال، غيرنا ما أسلم إلا بعد ما قاتلك، في ناس قاتلوك، نحن جينا طواعي أسلمنا لا قاتلناك ولا شيء. يعني طيب شو بتكون وراء الحديث؟ إنه أعطينا مصاري، أعطينا مصاري، نحن ما قاتلناك ولا خذلناك، أسلمنا لله هكذا بدون أي تعب منك. فالله رد عليهم في القرآن يقول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بلو هذا الإسلام نفعه لكم، مش تمنوا على الله وعلى رسوله بالإسلام، هذا نفعه لكم، يورثكم سعادة في الدنيا ويورثكم جنة في الآخرة، أنتم المتفعين بالإسلام، الله تعالى غني عن عبادتكم. يقول تعالى في حديث قدسي رواه مسلم في الصحيح يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كلكم كفرتوا لا ينقص ملك الله، فإذا أسلمت هذا الإسلام سعاد لكم أنتم في الدنيا وفي الآخرة. يقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إسلام نور أنتم تصطدئون به، الله يمن به عليكم أنه هداكم لهذا النور، شرح صدوركم للخير، حبب إليكم الإيمان، زين الصلاة وحبها في قلوبكم، هذه منا من الله عليكم، مش أنتم تمنون على الله. إذن هذا المفهوم يا إسلام يجب يتغير في حياتنا. في كثير ناس إذا ترك الصلاة بيخمن حوله كسب، وإذا ترك نصرة الدين بيخمن حوله ذكي. لكن الحمد لله أنا ما تورطت. شو ما تورطت؟ بنصرة الدين، نصرة المسلمين. لكن أنا كنت عاقل لما إخواني في سوريا استنصروني، كنت عاقل ما نصرتهم، كنت فهمان أبعاد الأمور. لكن الله غني عن جهادكم، الله غني عن نصرتكم، لذلك أنتم المنتفعون بالجهاد، أنتم المنتفعون بالصدقة، أنتم المنتفعون يوم القيامة بأعمالكم بطاعاتكم، الله تعالى غني عنكم. لذلك حرم على المنافقين الخير الجهاد وكذا، لأنهم ما قدروا نعمتها، ما قدروا هذه النعمة إلا الله تعالى من بها عليهم. لذلك يا أخي الإسلام الإنسان لما يرى نفسه بهالظروف الزمن زمن الفتن يشوف أنه الحمد لله الله محبب له، مش شرح صدره للصلاة وللحب الخير، حب الصدقة، حب الفقراء، حب السنة، حب الصحابة، يقول الحمد لله مهتدي، نور، هذا نور في صدري مهتدي الحمد لله. شوف في ناس وان صاروا، وان صاروا في ناس تركوا السنة واحدة وان صاروا. في واحد من الناس كان من اللي للأسف سايروا الرافضة الشيعة اللي بيطعنوا بالصحابة رضي الله عنه، سايرهم مشان يدلوا على الإفتاء، كرسي الإفتاء سايرهم، حتى صار يطعن بالصحابة كرمال الشيعة مشان الأسد يخليها مفتي سوريا، يطعن بمعاوية ويطعن ببعض الصحابة ويغمز بعائشة رضي الله عنها. طيب هذا بظن انه كسب، انا كسبت شوية عنا بالصحابة، صار لنا وزن في الدولة، صار لنا كلمة، صار لنا كذا، صار لنا كذا، ظن انه كسب. بشوف ايات الله يا ابن، انظروا كيف الله تعالى اذا حرم عبدا الهداية وين بيصير، وين بيصير. هذا اللي طعن بأبي بكر وعمر وطعن بعثمان وطعنوا بعائشة وقالوا فعلوا فعلوا، هؤلاء شوف اليوم من يمدحونه، حتى تشوف كيف الله يخزي العباد. أنا قرأت له كلام أقوله بالمعنى، يقول مفتي سوريا يقول نحن نرى أن بوتين لما أرسل الشباب الروس إلى نصرة بشار الأسد يقول هؤلاء الشباب تركوا الدنيا، ترك الفودكا الخمر الروسي الفودكا، وترك النسوان الحلوين الشقروات وجاء لينصر الحق الروسي، فأنا أعتبرهم مهاجرين في سبيل الله. الله أكبر، هلا صار أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة اللي أنزل الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء صار أعداء وصار بوتين مهاجر في سبيل الله، قال أنتم المهاجرون يا روس ونحن الأنصار، لعنة الله على هيك أنصار وهيك مهاجرين، لعنة الله على هيك أنصار وهيك مهاجرين، ولعنة الله على كل من نصر بشار الأسد. شوف الآن حزب الله وإيران بيقولوا نحن مقاتل التكفيريين، يعني أظن السني، مين في تكفيري أكثر منكم؟ ما أنتم أولادكم منذ الصغر تعلمونهم كره السنة، بعاشوراء بيضربوا صدورهم يا سر الحسين، بدنا نسأل للحسين، الولد بيطلع حاقد على مين؟ حاقد على السني. شوفوا الآن لم يشبعوا حتى ضربوا أطفال سوريا بالكيماوي وما زالوا ينافحون عن المجرم بشار الأسد. شو هالحقد على أهل السنة؟ شو هالحقد على أهل السنة؟ لك يستعينون بالكفار الصليبيين الروس الشيوعيين الملحدين الذين لا يعرفون الله، بس يعينون مع قتل السنة. شوف الخزي اللي الله تعالى بلاهم فيه في الدنيا، الحقد، الحقد والخزلان. ولما سمعوا بضربة الأمريكان هربوا، كما كل أمريكا تقول موت لأمريكا، ليش هربانين؟ واجبوا أمريكا، الله يسلط أمريكا عليهم. من سنتي أن يسلط الظالمين على الظالمين، إذا حكام العرب يا حكام العرب يا حكام المسلمين إذا عجزتم عن نصرة الدين ونصرة المستضعفين فالله تعالى يسلط الفجار على الكفار والكفار على الكفار والظلام على الظلام. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إذا المسلم عجز لك الله تعالى بيجيب كفار ينصرون دينه، مش إنه إعلاء لكلمة الله، لا ينتقم بهم من الظالمين. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل كاف الفاجر، مش إنه يعلي كلمة الله، لا، أنه ينتقم به من الظالمين. لذا بس الخزي، الخزي انه هن تركوا حب الصحابة وسبوا الصحابة، صاروا عم يمدحوا بشار الأسد، صاروا عم يمدحوا بوتين، صاروا عم يمدحوا هذا الروسي الكافر الملحد، يمدحون أعداء الله، هذا دليل خزلان الله لهؤلاء. نسأل الله أن يحشرهم معه في جهنم. أقول قبلي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انتقم لأهلنا في الشام، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم عليك بإيران وحلفائها، وعليك بالأسد وحلفائه، وعليك بالروس وحلفائهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم صلت عليهم من شئت من عبادك، اللهم صلت عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم انتقم لأطفال المسلمين، وانتقم لنساء المسلمين، وانتقم لدينك وعبادك وبيوتك يا جبار يا منتقم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تمتنا حتى تشفي صدورنا منهم. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.